بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وهذا الكلام انتقد على ابن الصلاح من وجهين. الوجه الأول قوله اعلم علمك الله وإياي، اعترضه مغلطاي، وهو من أول من اعترض ابن الصلاح. لهذا الذي ينقل مثلا اعتراضات على ابن الصلاح ما يأتي ينقل اعتراضات الحافظ، وهي نفسها موجودة مثلا في كلام البلقيني، موجودة في كلام الزركشي، موجودة في كلام مغلطاي. ابدأ بالأول، فهو من أول من انتقد عليه، وإن كان ربما نقل عن غيره لكن هو أول من انتقد عليه. فقال رحمه الله: قال وهو غير جيد إذا السنة الزهراء، وقوله السنة الزهراء تحتاج إلى دليل، أن يدعو لنفسه ثم لغيره. والآن هو يقول إيش؟ علمك الله وإياي، بدأ بغيره ثم دعا لنفسه. قال السنة أنه يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره، لحديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، رواه الترمذي، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. وبعضهم كما ذكر العراقي في التقييد والإيضاح ينتقد على ابن الصلاح ويأتي بالحديث بلفظ أنه إيش؟ بالأمر، إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، بلفظ الأمر. وقد نبه أهل العلم على أن هذا اللفظ إنما هو عند أبي نعيم في الحلية ليس عند الترمذي. يعني الذين انتقدوا على ابن الصلاح جاءوا بالحديث فأخطأوا، قالوا في الترمذي عن أبي أنه قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، وهو بهذا اللفظ ليس في الترمذي وليس عن أبي. الذي في الترمذي عن أبي بن كعب من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما الأمر فهو في الحلية لأبي نعيم من قول إبراهيم النخعي، من قول إبراهيم النخعي، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أجاب عن هذا الإشكال الزركشي ثم الحافظ ابن حجر، وزاد الزركشي أنه انتقد على ابن الصلاح بالحديث، وزاد معه الآية: رب اغفر لي ولوالدي، بدأ بنفسه ثم الدعاء لغيره. قال فيعترض عليه بالحديث الأول وبالآية. أما الحديث الذي فيه الأمر فكما سمعت أنه إيش؟ ليس مرفوعا صحيح. طيب، وأجاب عن هذا فقال: يحتمل أن الآية والحديث محمولين على ما إذا كان المدعو به واحدا، الشيء المدعو به واحدا، وهو هنا ليس كذلك. قال: لأن الدعاء للمتعلم بأصل التعليم، وللمعلم بالزيادة على ما علمه، اعلم علمك الله وإياي. ولهذا قام الدعاء للمتعلم لأنه أحوج ممن علم. وأما طيب، هذا الجواب الأول أنه كان الدعاء على شيء متعدد. طيب، إذا كان الشيء المدعو به واحد فهذا ممكن يقال بالحديث أنه يبدأ بنفسه ثم غيره، أما إذا كان متعدد فلا بأس. بعضهم أجاب كما ذكر العراقي وقد ذكره الزركشي، بعضهم أجاب وقال: قال وأما قول من قال إن الحديث مطلق، هذا الحديث الذي اعترضوا به مطلق، يقيده الحديث الآخر وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه. يعني معناه بعضهم أراد أن يدافع عن ابن الصلاح فقال: هذا الحديث الذي تعترضون به هذا مقيد بماذا؟ أنه يبدأ بنفسه متى؟ إذا ذكر الأنبياء فقط، أما إذا كان الدعاء لغير الأنبياء فلا يحتاج إلى هذا. هذا الذي أجاب به العراقي، نقله عن غيره، والزركشي ذكره عن غيره، لكن العراقي ذكره كالراضي به، أما الزركشي فانتقد هذا القول. قال الزركشي: فمردود، لأن الأول عام لوقوعه نكر في سياق الشرط. ما هو الأول؟ إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، أو كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. قال: لوقوعه نكر في سياق الشرط، والثاني ذكر فيه بعض أفراد العام وهو لا يقتضي التخصيص على الصحيح. ثم هو، يعني هذا الجواب أيضا مشكل. قال: ثم هو مشكل بالحديث الصحيح، بالحديث الآتي: يرحم الله موسى. موسى نبي ولا ما هو نبي؟ ومع ذلك قال يرحم الله موسى، ما قال يرحمنا الله ويرحم موسى، قال يرحم الله موسى. إذن فالقول بأن الحديث الأول مخصوص بذكر الأنبياء ليس بصحيح، لأنه قد جاء ذكر الأنبياء وليس فيه التقديم بالدعاء لنفسه. إذن ما زال فيه إشكال. طيب بعد هذا قال ثم يعني ذكر كلاما ثم قال وقد ترجم البخاري, هذا الزركشي يقول ترجم البخاري في كتاب الدعوات على من خص بالدعاء دون نفسه, على من خص بالدعاء دون نفسه, وإذا جاز الإفراد فلأن يجوز التقديم عند الاجتماع من باب أولى. ثم أورد البخاري أورد بعض الأحاديث التي فيها هذا الدعاء للغير ولم يذكر نفسه, منها حديث اللهم اغفر لعبيد أبي عامر, ما قال اغفر لنا والعبيد أبي عامر, اللهم اغفر لعبيد أبي عامر, ومنها قوله في عامر بن الأكوع يرحمه الله, ومنها قوله لأنس اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره, ما قال اللهم أكثر مالنا وأولادنا وأكثر ماله وولده. قال وحديث عائشة في قصة ذلك الرجل الذي كان يقرأ في المسجد قال لقد قال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها كنت أنسيتها. وأيضا حديث يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذه الأحاديث كلها ذكرها البخاري. قال الزركشي وهذه الأحاديث كلها تدل على أن حديث الترمذي المتقدم الذي فيه يبدأ بنفسه ليس على عمومه في جميع الأحوال وبه يحصل الجواب عن المصنف. إذن ما خلاصة هذه الفائدة؟ خلاصة هذه الفائدة أنه لا انتقاد على المؤلف, هذا واضح. يجوز إذا دعوت لغيرك أن تبدأ بنفسك ويجوز أن تدعو له قبل أن تبدأ بنفسك لما جاء من هذه الأحاديث الكثيرة التي فيها هذا وهذا. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على أنه في كل الأحوال, فقوله كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فإنه قد ثبت عنه أنه دعا لغيره ولم يبدأ بنفسه, فلا يكون هذا على سبيل التعميم. هذا الانتقاد الأول الذي انتقد على ابن الصلاح رحمه الله. الانتقاد الثاني أنه قال بأن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف, انتقده ابن كثير بشدة وغيره. وممن انتقده مغلطاي في إصلاح ابن الصلاح, وابن كثير في مختصره, والبلقيني في محاسن الإصطلاح, والعراقي في التقييد والإيضاح, وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وذكر الانتقاد الزركشي. لكن الزركشي والعراقي يذكران الانتقاد ويجيبان عنه لماذا انتقدوا في هذا؟ أولا قالوا إن أراد التقسيم الحديث عند أهل الحديث فهو أقسام كثيرة, ما هو ثلاثة أقسام, وإن كان في يريد حقيقة الأمر فليس عندنا إلا صحيح أو مردود أو ضعيف. ثم شيخ الإسلام رد بشدة بأن هذا التقسيم لم يكن عند المتقدمين صحيح حسن ضعيف لم يكن, فلماذا يضيفه ابن الصلاح إلى أهل الحديث؟ فإن أول من شهر منه الترمذي, أول من شهره الترمذي رحمه الله تعالى. هذا التقسيم أو هذا القول الذي ذكره ابن الصلاح تابع فيه الخطابي في معالم السنن, فهذا الكلام هو بنصه للخطابي أنه قال اعلم أن الحديث عند أهله صحيح وحسن وضعيف, هذا كلام الخطابي. فلهذا أجاب أهل العلم عن ابن الصلاح أولا يقال هذا كلام الخطابي, هذا كلام الخطابي إنما نقله ابن الصلاح عن الخطابي رحمه الله تعالى. وكان من أحسن الأجوبة جواب الحافظ بن حجر الذي نقله عنه السخاوي في فتح المغيث والسيوطي في التدريب. قال الحافظ بن حجر والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص, يعني معناه ليس كلهم, الذي أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف. إذن فقول ابن الصلاح اعلم أن الحديث عند أهله ليس المراد الإجماع, ليس مراد ابن الصلاح أنه بالإجماع إلى ثلاث أقسام, أو أنه بعد أن حصل الخلاف في الأخير بعدما جاء الترمذي ومن قبله ومن بعده اشتهر هذا التقسيم واتفقوا عليه وإلا فإن المتقدمين كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. وممن قسم الحديث إلى صحيح وضعيف الشافعي والبخاري وأبو حاتم والحاكم وابن خزيمة وابن حبان والذهبي وآخرون, كل هؤلاء كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. طيب والحسن أين مرتبته؟ نبه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى إلى أن الحسن قسم منه يلحق بالصحيح وقسم منه يلحق بالضعيف وقسم منه يلحق بالضعيف. وسيأتينا في باب الحسن، سيأتي في باب درس الحسن أنه وجد من عبر بالحسن قبل الترمذي، وجد من عبر بالحسن قبل الترمذي، لكن مرادهم أن الترمذي هو أول من شهر هذه القسمة الثلاثية، أول من شهر هذه القسمة الثلاثية. إذن فكلام المؤلف إن أراد به هذا كما هو ذكر ما ذكر الحافظ أنه أراد إجماع خاص أو أنه بعد ذلك استقر الإجماع فلا بأس، وأما إن كان يريد الإطلاق فكما سمعت أنه انتقد في ذلك. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا التعريف من أحسن ما عرف به الحديث الصحيح، ومع ذلك فعليه بعض الملاحظات. هذا من أحسن ما عرف به الحديث الصحيح ومع ذلك عليه بعض الملاحظات. والانتقادات في من كتب على مقدمة الصلاح على هذا التعريف من ثلاثة أوجه، الانتقادات عليه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول قوله المسند، ذكر السيوطي رحمه الله أنه قال ذكر المسند هنا لا حاجة له، ذكر المسند لا حاجة له، لأنه قال إن أراد اتصال الإسناد، إذا أراد بالمسند يعني المتصل، فإنه يغني عنه قوله إيش الذي يتصل إسناده. وإن أراد المرفوع في قوله المسند بمعنى المرفوع فإنه يعارضه قوله إلى منتهى. إذن كلمة المسند هذه لا يحتاج إليها، كلمة المسند لا يحتاج إليها. هذا الانتقاد الأول. الانتقاد الثاني هو ما ذكره الزركشي في النكت ونقله عنه السيوطي في التدريب مع تعديل العبارة، وهو قوله العدل الضابط عن العدل الضابط. قال الزركشي رحمه الله تعالى: لو قال بنقل الثقة عن الثقة لاستغنى عما ذكر، لأن ذلك معنى الثقة، لأن التعاريف تصان عن الإسهاب. نعم سهل. المهم أنه انتقد في هذا الموضع، انتقد في هذا الموضع فقالوا هذا كلام من؟ كلام الزركشي في النكت، كلام الزركشي في النكت. قال: لو قال بنقل الثقة عن الثقة لماذا؟ قال: لأن كلمة الثقة تشمل العدالة والضبط، لا يقال للراوي ثقة إلا إذا كان إيش؟ إذا كان عدلا ضابطا، إذا كان عدلا ضابطا. وكما ذكر أخونا أن بعضهم يقول كلام المؤلف والصواب، كلام المؤلف والصواب، لكن ذكرنا أنه انتقد على المؤلف من هذا الوجه، انتقد عليه من هذا الوجه. طيب، الانتقاد الثالث لهذا التعريف هو انتقاد ابن دقيق العيد. فابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح رحمه الله تعالى يقول: وفي اشتراط انتفاء العلة والشذوذ، وفي انتفاء اشتراط العلة والشذوذ نظر. الآن ابن الصلاح ايش اشترط؟ أن لا يكون شاذ ولا معل. يقول هذا الاشتراط فيه نظر ابن دقيق العيد. قال: على مقتضى مذهب الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء. طيب، هذا في كتاب الاقتراح الصفحة الخامسة من طبعة دار الكتب العلمية. هذا الانتقاد من ابن دقيق العيد رده العراقي في التقييد والإيضاح، هذا الانتقاد رده العراقي في التقييد والإيضاح. بما خلاصته ستجدونه في التقييد أنه يقول: الذي يعرف علم الحديث يأتي بتعريف أهل الحديث أو بتعريف أهل الأصول والفقه، يأتي بتعريف أهل الفن. والذي يعرف مثلا النحو يأتي بتعريف النحويين ولا بتعريف أهل التفسير؟ تعريف أهل النحو. إذن فابن الصلاح أتى بتعريف أهل الحديث عند أهل الحديث، فما لنا وللأصوليين والفقهاء إذا كانوا لا يشترطون نفي الشذوذ والعلة. يعني فكلامه فيه نظر، كلامه فيه نظر، أنه يقول هذا التعريف منتقد عند الفقهاء والأصوليين، نقول هذا تعريف أهل الحديث وهو ينقل عن أهل الحديث، وهذا فن أهل الحديث، هذا فن أهل الحديث. فاعتراض بعض الفقهاء وبعض الأصوليين لا في غير محله، في هذا الموضع في غير محله. ولهذا قال العراقي: إن من صنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما. على أن المصنف، وهذه فائدة ثانية، على أن المصنف احترز عن خلافهم، يعني وإن كان ذكر هذا عند أهل الحديث إلا أنه احترز عن خلاف الأصوليين والفقهاء الذين لا يشترطون إيش؟ عدم الشذوذ وعدم العلة. قال احترز عن خلافهم فقال بعد ذلك، وسيأتينا كلامه، قال فهذا الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف من أهل الحديث. إذن هو يتكلم عن أهل الحديث، ما دخل الأصوليين والفقهاء، قال هذا هو الحديث الذي يحكم بصحته من أهل الحديث، يحكم بصحته بلا خلاف من أهل الحديث. قال العراقي فقد احترز المصنف عما اعترض عليه فلم يبق للاعتراض وجه، فلم يبق للاعتراض وجه. إذن فاعتراض من دقيق العيد كما سمعت ليس في موضعه، ليس في موضعه. وبعضهم أيضا ينتقد، أيضا انتقاد رابع، ينتقد انتقاد رابع على ابن الصلاح أنه كان ينبغي له أن يقول ولا معللا بعلة خفية، ولا معللا بعلة خفية، لأن هناك من الأحاديث ما هي صحيحة وتعلل بعلل ليست خفية وليست قادحة، إذن لابد أن يكون معلل بعلة قادحة خفية. فيقال هذا يكتفى بقوله معلل، فإذا جاء المعرف أو المفصل إلى تعريف المعلل يذكر هذا أن المراد به ما علل بعلة خفية قادحة، لأن التعاريف مبنية على الاختصار، التعاريف مبنية على الاختصار. طيب بقي شرح هذا التعريف وفقرات هذا التعريف، نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، إنما تعليق للمعترضين على هذا التعريف وما بقي في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.